إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها عباد الله. نتحدث اليوم عن مطلب عزيز وغال ونفيس، مطلب يسعى في سبيل الظفر به والفوز الجميع دون استثناء، المسلم والكافر، الغني والفقير، الذكر والأنثى، الصغير والكبير. ولكن الناس إخوة الإيمان، نتيجة لاختلاف طبائعهم ونفوسهم وتطلعاتهم، فإن الناس قد اختلفوا في فهمه أو في وضعه في الإطار المناسب له. هذا المطلب عباد الله هو السعادة. السعادة كلمة واحدة، ولكن أين أنا منها وأين أنت منها؟ وهل أنت سعيد؟ وإذا كنت سعيدا لماذا أنت سعيد؟ ما هي أسباب سعادتك؟ وهل الحالة التي أنت فيها، التي تتصور نفسك فيها أنك سعيد، هل هي السعادة الحقيقية التي ينبغي للمسلم الحق أن يسعى إليها ويظفر بها؟ وتالإيمان، من الناس من يتصور أن السعادة في المال، ولذلك تجده يجد ويكدح صباح مساء، لا يهم أن يغش، لا يهم أن يختلس، لا يهم أن يتعامل بالربا، لا يهم أن يأكل أموال الناس بالباطل، المهم أن يحقق المليون الأول، ثم المليون الثاني والثالث، وهكذا إلى أن يزوره ملك الموت وهو في شغل شاغل، يعد صباح مساء كم جمع وكم صرف، كم ربح وكم خسر، هذا ديدنه في حياته الدنيا، لأنه وضع نفسه في هذا الإطار الضيق ألا وهو المال، وتصور أن سعادته في هذه الدريهمات مهما بلغت، وأن شقاءه وتعاسته في حال أنه لا يملك درهما ولا دينارا، متناسيا هذا الإنسان في غفلته الدنيوية أنه مع هذا المال سيكون له موقف يوم أن يقف بين يدي الله عز وجل. هذا الإنسان الذي أتعب نفسه بجمع المال سيصيح بصوت عال: ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه. لماذا؟ الناس في يوم القيامة سيسألون، ونحن منهم، لا بد لنا من السؤال، لا بد لنا من تلكم الوقفة مع الله عز وجل. ومما سنسأل عنه المال، ولكن المصيبة أننا سنسأل عن أشياء سؤالا واحد إلا المال، سنسأل عنه سؤالين: من أين جمعناه؟ وفيما أنفقناه؟ سؤالان لا بد لي أنا كمسلم مؤمن بالله عز وجل وموقن بأن هناك حسابا وجزاء، وأن هناك موقفا لن أستطيع أن أجوزه وأجتازه، لن أستطيع الهرب منه. كيف سأجيب؟ من أين جمعناه؟ وفيما أنفقناه؟ بعض الناس لما يربح في قضية من القضايا، يعني بعض أصحاب الشركات للأسف الشديد، بعض المندوبين في بعض الشركات، كما أسمع من بعض الإخوة ممن يستفصلون ويسألون عن الحلال والحرام، وهؤلاء ربما يكونون قلة كما قال الله تعالى: وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. قليل من الناس من يتفحص هذه المعاملة، وهل هي موافقة للكتاب والسنة أم مخالفة. يقول: يأتي مندوب الشركة أو مؤسسة حكومية حتى، فيطلب بضاعة معينة، فالبضاعة قيمتها 1,000,000، يقول: اكتب 1,200,000. ليش 200؟ وين بتروح هذه؟ قال: لا، هذه 200 تعطيني إياها بعدين. سرقة، رشوة، اختلاف. صاحب الشركة يقول: إذا أنا ما عملت هكذا بيروح عند غيري، وغيري راح يصنع له هذا الأمر. وهذا الإنسان صاحب الشركة إن كان مؤمنا بالله وموقن بقول الله عز وجل القائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقك مو عند شركة وعند شخص وعند مدير وعند سلطان وعند مسؤول، أبدا. لكن لما يأتي الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فتزين للموظف وللمسؤول تعاطي مثل هذه المعاملة من أجل دريهمات معدودة، ينتشر الفساد في المجتمع بحجج واهية. ولذلك الله عز وجل يقول في محكم تنزيله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، أو فلا تعجبك أموالهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. في كثير من الحالات من أرباب الأموال والذي رفع السماء بغير عمد. كنت أحاضر في مركز من المراكز التي تعالج الشباب المدمن على المخدرات التي نسأل الله تعالى أن يحفظ شباب الإسلام منها. والله رأيت شبابا آباؤهم يملكون الملايين وليست الملايين. هذه الأموال هل حمت ولدهم؟ هل حمت هذا الولد من هذه الآفة من الانحراف؟ فالله تعالى يبتلي الإنسان لأنه انحرف، زل عن الطريق، أعرض عن الصراط، أقبل على الدنيا، أطاع الشيطان وعصى الرحمن. فالله تعالى يبتليه في أعز شيء إلى نفسه. بعض الناس ربما يعني يخسر في صفقة ولا صفقات وغيرها من الأمور، يبتلى بالأمراض، فهذه الأموال تصرف في هذه الأمراض وعلاجها وغيره، وتجد هناك إنسان معافى سليم راتبه متوسط، وإذا سألته قال الحمد لله الحالة طيبة، الحالة معدن، الحالة كذا، الله يوفقنا لشكره. كلمات تقرب لها الآذان عندما تسمع شكر العبد للواحد الأحد سبحانه رغم ضيق اليد، ولكنه يقول الحمد لله. فإذا ليس السعادة الحقيقية في المال. يقول زوج لزوجته، حصل بينهم خلاف، يقول الزوج لزوجته والله لا أشقينك، يعني أجعل حياتك ضنك، أجعل حياتك شقاء وتعاسة. فتقول له الزوجة المؤمنة التقية الواثقة المؤمنة: لا تستطيع أيها الزوج، لا تستطيع، لأن السعادة والشقاوة ليست بيدي ولا بيدك. لأن كانت السعادة في راتب تقطعه عني، أو كانت السعادة في حلي وذهب أتحلى به فتحرمني منه، نعم، لكن السعادة في شيء آخر لا تملكه أنت ولا يملكه أحد من البشر. قال الزوج: إذن السعادة في ماذا عندك أيتها الزوجة؟ قالت: إن السعادة الحقيقية بالنسبة إلي والتي أعيشها وأحياها، السعادة الحقيقية في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي ليس لأحد عليه سلطان غير ربي. هذه القناعة بهذه الدنيا. يوم كثير من الأخوات المسلمات يظنون أن السعادة في تغيير الملابس في كل أسبوع، في كل شهر، في كل مناسبة، آلاف مؤلفة تصرف على هذه الأقمشة البالية الفانية، وتظن أن سعادتها بذلك. بعض الأخوات يظنون أن سعادتهن في التبرج وفي السفور وفي التعطر النفاذ. لبس عليهم الشيطان وعصوا الرحمن سبحانه جل في علاه. فإذا ليست السعادة إخوة الإيمان في دريهمات وفي مبالغ، أبدا، السعادة الحقيقية في أن تكون مع الله عز وجل. كيف أحزن، كيف تحزن وأنت معك ربك سبحانه؟ ربك الذي خلقك هو أرحم بك من نفسك. ربك إذا رفعت إليه أكف الضراعة بإخلاص ويقين وإيمان، لا يردك خائبا. قد تطرق باب مسؤول فيردك، يستجيب لك مرة مرتين وبعدين يسكر الباب في وجهك. لكن عندما تطرق باب ملك الملوك سبحانه جل في علاه فإنه لا يزداد بذلك إلا حبا لك. لماذا؟ لأنك عرفت الباب الصحيح الذي يجب عليك أن تطرقه، باب ملك الملوك الذي لو وقف العباد أجمعهم في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فإذا يعني ليس الغنى فيما تصوره لنا أذهاننا. بعض الناس يظنون أن السعادة في المناصب، واحد يترقى إلى مسؤول مدير دائرة ولا مدير قسم ولا مدير كذا، تجد أن الدنيا لا تسعه، تجد المهنئين يأتون إليه، ولكنها مسؤولية. قبل أن تسعد هل أنت أهل لهذه المسؤولية؟ هل أنت كف لتقوم بهذه الأمانة الثقيلة الملقاة على عاتقك؟ عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد لما اختير خليفة وبويع جثى على ركبتين خوفا وفزعا وهلعا من عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه. أنت مدير، موظفون تحتك، هل ستحقق العدالة والمساواة؟ هل ستراقب الله تعالى في هذه المؤسسة التي ربما خرم فيها الفساد؟ فهي أمانة وهي مسؤولية، لابد أن أدرك أنا الذي حمل هذه الأمانة وهذا المنصب أن أبكي، لأنها مسؤولية سأسأل عنها أمام الله عز وجل. بعض الناس يظن أن سعادته أن يفوز بخطيبته التي يهواها، يروح عند أهلي يقول لهم أنا ما راح أتزوج إلا فلانة، أنا سعادتي أن تكون مع بنت فلان. وما أدراك، وما أدراني، وما أدراك أن سعادتك في الزواج من بنت فلان، هذا علمه عند الله عز وجل. بعد الزواج انكشف الغطاء وتظهر الحقائق. دائما الشاب والشابة قبل الزواج يتقمصون شخصيات ليست بشخصياتهم الحقيقية. قبل الزواج هذا يتودد إلى هذا وهذه تتودد إلى هذا بكلام معسول، ولكن بعد الزواج يتغير الحال، وهذا رأيناه والله شاهدناه وعايشناه. شاب يقول لأبيه إن لم تزوجني فلانة سأرمي بنفسي أمام الشاحنة، ويأتي والده إلي ويقول لي ولدي يقول كذا وكذا وأريدك أن تقف معي ونذهب ونخطب فلانة. فنصحت الأب، قلت إن ولدك ليس براشد، لا يقول هذا الكلام إنسان مؤمن بالله عز وجل ينتحر عشان امرأة، عشان فتاة، هل يقول هذا إنسان مؤمن؟ لكنه أصر وذهب وخطب البنت وتزوجها على حب كما يزعم. لم يكمل سنة واحدة وحدث بينهما الفراق. أين الحب؟ أين تلك السعادة؟ أين ذلكم التهديد والوعيد؟ لأن السعادة الحقيقية ليست في امرأة في وجه حسن، كلا والله، إن السعادة أن يرتبط هذا القلب بالله عز وجل أولا وآخرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من سعادة المؤمن المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح، هاي من الأسباب التي قد تحقق للإنسان السعادة في الدنيا وتعينه على السعادة الأخروية. المرأة الصالحة التي تعينه على المعروف، تقف معه في الدنيا، هذه إن رأته مقصر في الصلاة بينت له ونصحت وقومت وأعانت، هذه المرأة التي يتشبث بها. المرأة الصالحة التي توقظك بالليل تقول لك يا أبو فلان هذا وقت إجابة الدعاء، قم فاركع ركعتين لله، اطرق باب ملك الملوك سبحانه في وقت يتنزل سبحانه فيجيب دعوة الداعي. اليوم في الدنيا لو واحد منا قالوا له يأتيك دعوة من السلطان ولا من الأمير في اليوم الفلاني، هذا الإنسان يظل يحسب الأيام والدقائق والساعات ويتجهز، وإذا جاء الوقت لبس أحسن ما عنده وتبخر وتعطر وخرج لزيارة الأمير والسلطان، ومجهز عنده ورقة طلبات، ماذا يريد؟ قطعة أرض، يبغي مساعدة مالية، يبغي منطقة زراعية، يبغي له، وقد يجيبه يعطي وقد لا يعطي، ويشعر بالسعادة هو رايح يقابل الأمير، والناس ربما إذا عرفوا حسدوه أو غبطوه ويتساءلون لماذا الأمير يدعوه، ايش معنى هذا الانسان، وهكذا. بينما نحن إخوة الايمان ملك الملوك سبحانه جل في علا يدعونا في اليوم 5 مرات بحي على الصلاه، حي على الفلاح. بماذا اشعر انا وانت؟ دعوه عامه لضيافه ملك الملوك في بيت من بيوته، هل تشعر بالسعادة والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أم أنك منشغل مو مهتم مو مكترث؟ كل واحد يجيب على نفسه. الواحد منا لما تغلق وتوصى في وجه الأبواب هنا يرفع يديه، يا رب أعطني، يا رب اشفني، يا رب. وأين كنت في حالة السراء، في حالة الصحة والعافية والغنى والراحة؟ أين كنت عن الله عز وجل؟ كنت غافل، كنت ساهي، كنت مفرط، فتب إلى رشدك وتب إلى ربك، واعلم أن سعادتك الحقيقية في الإقبال على الله عز وجل وطاعته، والحذر في الوقوع فيما نهى عنه وزجر. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.